أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أن الرجل له أن ينظر إلى مماثله باستثناء العورة، بلا فرق بين أن يكون المماثل حسنا أم قبيحا، كبيرا أم صغيرا. ويكفينا في ذلك دليلا السيرة القائمة حديثا وقديما على جواز النظر والتكشف من دون نكير من أحد.
صغيرا شيخ، صغيرا مش
الطفل، أي أو حتى لو طفل، بالنسبة لو كان مميزا، يعني نفس الكلام. كذلك الروايات التي دلت على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام، فإنه بمقتضى التعدي بعلى يفهم منها وجود شيء من الحقية، فكما لا يجوز الكشف أمام الناظر المحترم للمؤمن على أخيه أن لا يظهر على عورته ولا ينظر إليها. وهذا الكلام بعينه يجري فيما لو كان التماثل بين المرأتين وبين الأنثيين. غاية الأمر، اختصت الأنثى والمرأة ببحثين زائدين. الأول يرتبط بتحديد العورة، عورة المرأة مغايرة لعورة الرجل، وهذا البحث نؤجله حاليا إلى أن يأتي وقته، سوف نبحث عنه بشكل مستقل. البحث الثاني في أن تجويز النظر في التماثل الأنثوي هل هو مطلق بعد استثناء العورة؟ أي شيء حددنا العورة الآن غير مهم، بحيث لا يفرق فيه بين كون الناظرة مسلمة أو كافرة، أو أنه يوجد فرق. شوف، هذا البحث في الرجل ما بحثناه السيرة، ولا يوجد ما يمنع لا فرق في جواز النظر بعد استثناء العورة في الرجل بين المؤمن والكافر، الكافر بين الذمي والحربي، لا يوجد استثناء ولم يتعرضوا لهذا البحث. بينما في المرأة تعرضوا لهذا البحث. قبل أن ندخل فيه لابد أن ننبه على تنبيه في غاية الأهمية، حاصله أن هذا الكلام في الجواز وعدمه بلحاظ العنوان الأول للشيء، فيجوز للمرأة أن تنظر إلى مثيلتها باستثناء العورة بلحاظ ذات النظر، مع قطع النظر عن العناوين الطارئة، وهذا كثيرا ما يغفل عنها، فتصبح الفتوى الشرعية محل نقض. هذا بلحاظ العنوان الأول. أما لو طرأ عناوين أخرى ونص الفقهاء كما لاحظنا على عنوان الالتذاذ والريبة، هذا صار عنوان طارئ فيحرم لهذا العنوان الطارئ، أو صار ذلك محل منافيا للعفة فيحرم لمنافاته للعفة، أو صار ذلك موجبا لمفسدة فيحرم لأجل تلك المفسدة. التفتنا؟ ولذا مثلا الآن نتكلم في المسألة بوضوح أكثر، سوف يأتي أن تحديد عورة المرأة بالنسبة للمرأة وللمحارم، يعني حتى لو كان المحرم رجلا، عند أكثر الفقهاء تشددا ما بين السرة وماذا؟ الركبة. هذا عند أكثر الفقهاء تشدد، فيعني ذلك أن المرأة يجوز لها أن تجلس في مجلس فيه نساء وفيه محارم وإن كانوا من الذكور فقد تستر هذا المحل. هذا الكلام بلحاظ الحكم الأول للكشف والنظر، ولا يعني أنه كذلك جائز دائما. إذا كان منافيا للعفة، إذا كان موجبا لمفسدة، إذا كان موجبا للالتذاذ والريبة يحرم. فلا ينبغي عندما نعطي الحكم الشرعي أن نغفل هذه العناوين التي في الغالب تكون طارئة في مثل هذه الموارد. نرجع إلى صلب الموضوع، هذا تنبيه في غاية الأهمية بنظر.
هذه الأمور اللي عم تقيد هذه التفكيرات الأمور الطارئة، هل تعتبر الأمور العرفية أو الاجتماعية الطارئة أيضا مقيدة لهذه
الفكرة؟ إذا تختلف باختلاف، إذا اندرجت تحت عنوان من العناوين المحرمة أو من العنوان من العناوين المطلوبة فيختلف باختلاف مواردها، يعني هذه الضابطة العامة هكذا التفتنا، حينئذ يبقى التشخيصات الأمر فيها سهل، منافات العفة، منافات الحياء، ترتب المفسدة خصوصا مثلا في مثل هذا الزمن. أي في مثل هذا الزمن، خصوصا في مثل هذا الزمن قد يكون أكثر مفسدة من غيره في تلك الأزمنة، يختلف المجلس من مجلس إلى آخر يختلف الأمر، قد يكون فيه مذلة للطرف ومنافاة لعزة المؤمن، كل هذه العناوين عناوين ينبغي أن تؤخذ في عين الاعتبار. أما التشخيصات الخارجية يصبح المسألة
بالأعراف قد يختلف من عرف
أي عم نقول، يعني لابد أن نلاحظ ماذا يصدق من عنوان. نرجع إلى صلب الموضوع، وهو أن هذا الحكم في النساء هل يختص بالمسلمة أم لا؟ يظهر من بعض كلمات شيخ الطائفة أنه لا يجوز تمكين الذمية من النظر إلى المسلمة، فعلى المسلم هذا معنى لا يجوز أن تمكن، بمعنى أنه يجب عليها أن تتستر أمام الذمية. وتبعه على ذلك جماعة على تفصيل، البعض استثنى الأمة إذا كانت الذمية ماذا أمة، البعض لم يستثنها. بينما المشهور بين الفقهاء هو الجواز، وأنه لا فرق في الحكم المتقدم بين أن يكون أمام مسلمة أو أمام ذمية أو كافرة، لكن على كراهة في الذمية. هذا هو هذه هي الفتوى المشهورة. طيب، الذين تمسكوا الذين ذهبوا إلى الحرمة بالنسبة للذمية أو التعميم على مطلق الكافرة، استدلوا أولا بصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. تقريب الاستدلال بالرواية من ناحية السند صحيح، من ناحية الدلالة التعبير بقوله عليه السلام لا ينبغي هو تعبير بلحاظ المدلول اللغوي للكلمة، لا بلحاظ المعنى الاصطلاح الشائع الآن في الرسائل العملية. لا ينبغي بمعنى مكروه الآن في الرسائل العملية، لكن في زمن الشارع وفي زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام استعملت هذه الكلمة في معناها اللغوي والعرفي. والمعنى نعم، إذا كل شيء إذا كان معه قرينة على وفق القرينة. والمعنى اللغوي للإنبغاء والجواز والإمكان، هذا المعنى اللغوي. ينبغي يعني ما ينبغي يعني ما يجوز وما يمكن. فإذا دخل عليه النفي أي لا يجوز ولا يمكن، فبناء على ذلك هذه الصحيحة تدل على عدم الجواز. لا ينبغي للمرأة أن تنكشف، وبمقتضى التعليل فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. لا نقتصر على مورد الرواية وهي يهودية والنصرانية، بل نتعداها إلى مطلق الكافرة. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة، هذا الدليل الأول. سيد الخوئي عندما تعرض لهذا الدليل وبين وجه دلالته على الحرمة وأن كلمة لا ينبغي ظاهرة في الحرمة، بين أنه على هذا الأساس حكم صاحب الجواهر بالحرمة، حكم صاحب الجواهر بالحرمة، مع أن صاحب الجواهر رحمة الله عليه عندما تعرض لهذا الخبر قال: ربما كان في خبر حفص دلالة عليه من التعبير بلفظ لا ينبغي، ومن التعليل مضافا إلى ما فيه من العسر والحرج، خصوصا في الزمان السابق، لكن لا ينكر ظهوره في كراهة التكشف. هذا كلامه صريح في أن التعبير بلا ينبغي مع التعليل خصوصا مع العسر والحرج أنه ظاهر في الجواز لا في الحرمة. نعم هذا الجواز على كراهة كما نص في الأخير، لكن لا ينكر ظهوره في كراهة التكشف. صاحب الجواهر لم يذهب من خلال هذه الرواية إلى الحرمة، بل لم يرتضي ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من الحرمة. وإذا تراجع كلام صاحب الجواهر في هذا الموضع في غاية الظهور، لعله سهو من المقرر أو ما شابه ذلك.
بالقرين العصر والحرج نستفد من الكراهة.
كيف؟
صاحب الجواهر بقرين العصر والحرج
لا.
استفد من الكراهة ولا هي؟
لا لا التفت. هو صاحب الجواهر هكذا بعد أن يبين رأي الشيخ والاختلاف في المسألة يقول نعم يقوى الجواز للأصل والسيرة المستمرة، واحتمال إرادة مطلق النساء من نسائهن في الآية التي سوف تأتي تفهمنا على أن يكون بيان جواز إبداء زينتهن لأمثالهن، ثم يأتي بكلام للزمخشري يدل على هذا المطلب، ثم يقول بل ربما كان في خبر حفص دلالة عليه، يعني على الجواز اللي تمسكنا به في الأصل، فخبر حفص يدل على الجواز. نعم الجواز، لكن لا يمكن أن ننكر دلالته على الكراهة. فأين ذهب صاحب الجواهر إلى القول بالحرمة؟ هذا كلامه واضح في أنه الحديث يدل على الجواز في حد ذاته مضافا، يعني هو العسر والحرج ليس توجيه للحديث. يقول أدلتنا على الجواز الأصل رواية حفص، العسر والحرج خصوصا وين؟ في ذلك الزمان. الآن في هذه الانقسامات الجغرافية نعم ربما ما عندنا هذا الابتلاء، لكن في ذاك الزمان الذي فيه إماء وجواري تؤخذ من الحروب، ولم يكن يكرهون الجواري على الإسلام، يعني تبقى الجارية على دينها، فهذه الجارية موجودة في البيت ففيه عسر وحرج بالتستر عنها، التفتنا؟ خب خصوصا في الزمان السابق، لكن لا ينكر، يعني على الرغم من دلالته على الجواز لا ينكر ظهوره في كراهة التكشف لهن. فصاحب الجواهر إذن لم يذهب إلى الحرمة كيف كان. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، لا واحد يفتحنا على هذه الآية. خب ولا يبدين
شيخ على صيغة التكشف تنفعهم دلالة صيغة التكشف
كيف
فيها صيغة التكشف، يعني هذا استعمال هذا التعبير
يعني في الرواية
الرواية
هكذا
مو كشف لم
رواية لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية
تنكشف.
خب يعني لابد أن تستتر،
يعني الانكشاف والكشف واحد.
خب تنكشف فعل منسوب إليها، هذا فعل منسوب إلى المرأة. أي يعني يعني يرجع إلى نتيجته أنه ينبغي أن تتستر. الآية الواردة في سورة النور من الآيات التي تمسك بها شيخ الطائفة رحمة الله عليه للتدليل على الحرمة، الآية: وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. يأتي باستثناء، فإذن المرأة يحرم عليها أن تنكشف وأن تظهر الزينة إلا لبعولتهن، استثنى الزوج. الآباء، آباء الأزواج، الأبناء، أبناء الأزواج، الإخوان، أولاد الإخوان، أولاد الأخوات، ثم يقول أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. محل الشاهد قوله أو نسائهن، تقريب الاستدلال أن المقصود من نسائهن يعني نساء المسلمات. في هذه الآية حرم الشارع على المرأة أن تظهر الزينة باستثناء طائفتين. طائفة الأولى من الطوائف غير المماثلة للمرأة، يعني كلام عن الذكر. خب الذكر إن كان أبا، ابنا، ابن أخ، ابن أخت، والد زوج، تفدنا؟ هذه الطائفة الأولى استثنيت من ولا يبدينا. الطائفة الثانية المماثل. في المماثل ذكرت الآية نوعين: نسائهن أي نساء المسلمات المؤمنات، والطائفة الثانية الإماء ما ملكت أيمانها. خب، فإذا في الطائفة الثانية التي تتكلم عن المماثل استثنت نساء المؤمنين والإماء. خب، غير ذلك وين يبقى؟ غير ذلك يبقى في ضمن قوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن. واضح كيفية الاستدلال؟ لا، بقرينة الكلام أن غير المماثل انتهى منه، فهذا المماثل، وهذا ليس محل كلامنا الآن. واضح صار الفكرة؟ فإذا يوجد دليل عام حرم أن تنكشف المرأة لجميع الناس، مش هذا الدليل العام؟ جاء الاستثناء واستثنى طائفتين ليس من الطائفتين المرأة الكافرة. هذا هو دليل من؟ الدليل الثاني للشيخ الطوسي. صار واضح الفكرة؟ تفضل.
الدليل الأول شفنا بالنسبة للتعليل لوارد بالرواية لأنهن يصحن ذلك لأزواجهن، فهذا ممكن تشترك فيه هي والمسلم، يعني
صحيح
المرأة المسلمة.
صحيح. خب الآن هذا تقريب الاستدلال، أما المناقشة سوف تأتي بعد قليل. لكن هنا قد يقول لك أن هذا التعليل تعليل لموضوع. يعني مثلا عندما يأتي تعليل ونفهم منه أنه تعليل لخصوص هذا الموضوع بحيث يصدق عنوان الموضوع لا يمكن أن نتعدى إلى غيره. فلعل ذلك من هذا الباب أن لا، المرأة المسلمة باعتبار عندها مقيدة بالشرع لا تفعل هذا الفعل، بخلاف تلك غير مقيدة. وهذا فيه نظر، يعني سوف يأتي الحديث عنه بشكل مفصل. هذا عمدة أدلة من استدل بتحريم انكشاف المسلمة على غير المسلمة، إذن بالرواية وبالآية. أما الدليل الأول، كما لاحظنا كان عمدة الاستدلال ينصب على كلمة لا ينبغي. خب، السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقش هذه الصحيحة بأنه لو خلينا نحن ولا ينبغي لكان المتعين أن نحملها على الحرمة، لكن بعد إقحام التعليل ليس فقط لا ينبغي لا تدل على الحرمة، بل لا تدل على ما دون الحرمة، يعني حتى الكراهة رفضها السيد الخوي. واضح عنوان البحث؟ خب، إذن كلمة لا ينبغي ظهورها الأولي الذاتي في الحرمة، لكن عندما جاء التعليل ليس فقط رفع الظهور في الحرمة، بل لا يناسب التنزل إلى الكراهة. ما هو الوجه في ذلك؟ يقول تعال إلى التعليل. التعليل ماذا يقول؟ هذه المرأة اليهودية والنصرانية تذهب وتصف هذه المرأة المسلمة لزوجها، المفروض أنه يهودي ونصراني. خب، فإذا النتيجة النهائية لانكشاف المسلمة أمام الكافرة أن الكافر يعرف وصف المسلمة. يقول السيد الخوي معرفة الكافر بوصف المرأة المسلمة ليس من المحرمات. يعني الآن ماذا النتيجة؟ ما هي؟ أن هذا الكافر يعرف أن زوجة جاره المسلمة طولها كذا، شعرها طويل، لونها كذا، وزنها كذا، فليعرف. هذا ليس من المحرمات. فعندما، طبعا هذا ما موجود في كلام السيد الخوي، هذه الإضافة التي أريد أن أضيفها، هذه نريد أن نقنن قانونا نستفيده من كلام السيد الخوي. عندما يكون لدينا تعليل لعمل من الأعمال، وهذا التعليل في حد ذاته ليس بمحرم، فلا يكون العمل المعلل به بهذا التعليل لا يكون محرم. أي يعني مثلا أضرب لك مثال، عندما أقول لك الآن أنت لديك حاجة، هذه حاجتك لا تذهب وتكشفها للسيد اعتبار مسؤول الملف الاجتماعي، لا تكشف هذه الحالة للسيد. خب، لا تكشف ظاهر في أي شيء؟ صيغة نهي. لا تكشف ظاهرة في حر. لكن آتي بتعليل أن السيد ليس عنده الآن مال يقضي لك هذه الحاجة، تمام؟ فتعال إلى هذه العلة، أن لا يكون عند السيد مال يقضي هذه الحاجة فعل محرم، ليس محرم. فإذا هذه لا تكشف، لا يمكن لنا أن نحملها على ماذا؟ على الحرمة. واضح الفكرة؟ عندما يعني قاعدة لن اعتمد عليها السيد الخوي وإن لم تكن واضحة في كلامه، عندما نعلل فعلا من الأفعال ونهيا من النواهي الوارد على لسان الشارع بعلة ليست محرمة، فحينئذ لا نستطيع أن نقول هذا الفعل محرم. فإذن لو أنت ذهبت وكشفت حاجتك لفلان لا تكون قد فعلت حراما، وإنما يكون قولي لك لا تكشف إرشاد إلى أنك لن تصل إلى نتيجة. فيما نحن فيه كلام السيد الخوي، التفت جيدا، فيما نحن فيه هكذا يريد أن يقول السيد الخوي، هذه العلة وهي معرفة الكافر بأوصاف هذه المرأة المسلمة ليس محرما، فإذا لابد أن نحمل قوله عليه السلام لا ينبغي على الإرشاد لا على الحكم التكليفي، كي نبحث عن أنه يدل على الحرمة أو يدل على الكراهة. هذا خلاصة المطلب، وللبحث تتم إن شاء الله. تفضل.
هذا التعليل المغيب
بس ارفع شوي الصوت.
طب نوصل نحن بهذا التعليل فضلت في خصوصا ضمن النساء اللي طرحتوه، يظهر من انت عم تقول ممكن ما تدخل بهذا الامر لانه الحاجه المترقبه لا تتم بناء على هذا التعليل، بس هذا غير واضح للتعليل طرحه السلفون. يعني هلا مثلا لا تنكشف المراه امام اليهوديه لكي لا تخبر زوجها أنه ما في داعي منه، مثلا أنه ما رح تتزوجين مثلا أو شيء، ما في فايدة منه، ما في منفعة.
لا 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 يريد أن يقول هذا الشيء. لا، هذا المثال اللي مثلناه مثال على القاعدة، قاعدة التي قنناها أن التعليل بعمل ليس محرم يكون قرينة على عدم الحرمة في المعلول، تفهمنا؟ إيه، لكن يختلف الإرشادية باختلاف المورد المرشد إليه، قد يختلف من مورد إلى مورد. في مثال الحاجة المرشد إليه أنك لن تنتفع، في هذا المثال المرشد إليه أمر أخلاقي، التفتنا؟ وهذا الذي سوف يأتي له تتمة. ما دام يعني إذا نحن سلمنا هذه الصغرى، ما دام أن معرفة الكافر بوصف المسلمة ليس من المحرمات، فإذا أنت عللت في الرواية فعلا من الأفعال بماذا؟ بشيء ليس محرم، فنحمله على الإرشاد لأمر أخلاقي. هذا الأمر الأخلاقي سوف يأتي، يعني تختلف الأمثلة باختلاف المرشد إليه، وإلا كقاعدة كلية هذه هي ما استفاد منه السيد الخويلان. هذا الكلام صحيح غير صحيح بحث آخر. نعم.
بالنسبة لعبارة لا ينبغي،
عبارة
لا ينبغي،
نعم،
وضاف مثلها أكثر من عبارة في الرسائل العملية، تم العدول من معناها الأساسي أو المستخدم سابقا إلى معاني جديدة ممكن تخلق اللغة عمليا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هذا العدول على أي أساس؟
هذا لابد ناشئ من النقل وكثرة الاستعمال، يعني مثل مصطلح البينة. مصطلح البينة في أصل اللغة العربية لكل ما يبين الشيء، سواء كان علم، سواء كان خبر واحد، سواء كان شهادة عدلين، لكن في اصطلاح الفقهاء متأخرا بدأوا واحد استعمله، الثاني استعمله، شاع إلى أن حصل نقل واصطلاح جديد، هكذا يحصل. فيسلم السيد خوي أن كلمة لا ينبغي لو خليت لوحدها كانت ظاهرة في الحرمة، لكن بقرينة التعليل هي لا تدل على حكم تكليفي أصلا، لا حرمة ولا كراهة. يأتي بقية البحث إن شاء الله. إيه يعني لا يضيق؟